الملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. الطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتمة للحلقة السابقة التي تحدثنا فيها حول أصول وقواعد علم الأخلاق التي قعدها لنا رب الأرباب في كتابه، حين بين تعالى لنا أحوال البشرية الثلاثة، حال المواهب التي منحها الله لكل عبد من عباده، وما خلا بشر من موهبة، وما خلا بشر من عطية من رب البرية، فنعم الله مسبغة على الجميع، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، فما من مخلوق إلا وأعطاه الله خلقا موهوبا، وما من مخلوق إلا وأعطاه الله خلقا معيوبا، حتى يعلم الجميع حاجته لربه، وحتى يعلم الجميع أنه بشر يخطئ ويصيب، وأنه لا أسمث إلا للأنبياء، ولا كمال إلا لرب الأرباب، وحتى يعلم الجميع أن له رب يستغفره من زلته ويرجع إليه من معصيته. سنن رب العباد أمضاها، وفطر فطرنا عليها، فما من أحد منا إلا وله خلق موهوب، وما من أحد منا إلا وله خلق معيوب، وما من أحد منا إلا وله خلق لا هو بالموهوب ولا هو بالمعيوب، بل هو فيه كسائر العباد. هذه الأحوال الثلاثة ما خلا من البشرية منها واحد، حتى المجرم قطاع الطريق سنجد عنده شجاعة، سنجد عنده إقدام، عز وجوده عند مئات الناس، النشال الذي يسرق العباد ستجد فيه خفة وذكاء، عز وجوده عند الكثير من العباد. رب العباد يدعونا في نص قرآنه ويعلمنا كيف نتعامل مع كل حالة من هذه الأحوال الثلاثة التي لا رابع لها في أخلاق الناس، فيجمع لنا الحق تبارك وتعالى أصول التعامل كلها في آية واحدة، يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: لو لم ينزل للناس غير هذه الآية لكفتهم في علم الأخلاق. ويقول رحمه الله تعالى: لقد جمع الله في هذه الآية أصول وقواعد علم الأخلاق. فيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاثة أحوال. تحدثنا في لقاء سابق عن الحالة الأولى دون أن نتم بقية الآية، والأمر يحتاج لمزيد تفصيل، وخاصة في هذه الأيام لشدة حاجة الأمة للأخلاق. فالأمم ما بقيت إلا بأخلاقها، ولله در شوقي حين قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. رب العباد وعد بالتمكين، وعد بالتمكين لمن حسنت أخلاقهم، لمن أهلوا لهذا التمكين، وهذا هو الأصل في التمكين. استثنى الله حالة التي ذكرناها في لقاء سابق حين بيّن أنه قد يمن على المستضعفين لشدة بغي المستكبرين، فيمكن المستضعفين من المستكبرين، كما قال تعالى: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الحالة حالة نادرة خاصة. أما الأصل والأساس أن التمكين لا يأتي إلا على أساس، والأساس الأول الذي عليه قامت الأمم الأخلاق. ومنها هنا كانت الأخلاق في الإسلام أصل من أصول الإيمان، بني الإيمان عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فجعل الأخلاق أوثق ورى الإيمان، بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل ورى الإيمان. بل بين ثمرة الأخلاق وكيف أنها السبيل الوحيد الذي به يرتقي العبد للمرحلة التي تبنو فيها منزلته من منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. بل بين في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لم يألف ولا يؤلف. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذا فقد المرء خيريته، إذا فقد المرء صلته بالعباد، إذا فقد المرء أثره في العباد، فكيف يبلغ دعوة ربه؟ كيف يقيم دين ربه؟ كيف يكون أسوة لغيره؟ كيف يكون أسوة لسواه من الناس؟ الأصل في المسلم أن الله اختصه بهذا الدين ليرتقي بأخلاقه ويسمو بها للحد الذي عنده يصبح إماما للناس. وجعلنا للمتقين إماما، دعاء عباد الرحمن قاطبة على مر تاريخ البشرية كلها. وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أئمة للناس، وليس لأي الناس، لأفضل الناس، لأتقى الناس. فالمسلم مطالب أن يسمو بأخلاقه حتى على من سمى من الناس بأخلاقه، حتى يكون إماما للمتقين، أصحاب الأخلاق العالية، أصحاب السمات السامية. المسلم مطالب أن يجعل من نفسه قدوة لغيره، والصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح سادوا الدنيا بهذه الأخلاق. ما دخلوا بلدة إلا وكانت أخلاقهم السبيل الأول لتغيير أهلها، لتغيير أهلها. هذا يحكيه لنا التاريخ كله. بلد كأندونيسيا من أكثر بلاد المسلمين عددا الآن، ما دخلتها المسلمين الجيوش، ولكن دخلها المسلمون بأخلاقهم وبتجاراتهم وبمعاملاتهم. فلما رأى أهلها ما رأوا من أخلاق تجار المسلمين تحولت أحوالهم فأسلموا. وجيل يسلم جيل حتى تحولت لدولة مسلمة بأخلاق المسلمين. بل هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين أرسل جيش المسلمين إلى بلاد السمرقند، ولما وصل قائد الجيش إلى بلاد السمرقند لم يجد من يقاومه، فدخل البلاد عنوة، دخل بجيش واستولى على البلد في ساعات ولم يجد أدنى مقاومة. فإذا بأهل السمرقند فوجئوا بالجيش بينهم، وهم لا يعرفوا عن المسلمين أن جيوشهم تدخل بلدة قبل أن يدعو أهلها، يدعوهم. فليست أمتنا أمة قتال، وليس القتال لنا غاية ولا هدف البتة، القتال وسيلة وليس غاية، وسيلة لحماية الحق وأهله، وسيلة لتمكين دعوة الله من وصولها للعباد فقط، ليس إلا. وإلا فالأصل الدعوة، والأصل الأساس، والأصل البلاغ، وحسن البيان عن الحق. وقضية المسلم من أنجح القضايا، لأن قوة الحق ليست فينا كأشخاص، إنما قوة الحق في الحق ذاته، وقوتنا نستمدها منه، نستر عوراتنا بوحي ربنا، نستر سوآتنا بوحي ربنا. فقوة الدين أقوى بكثير من أي طاقة بشرية أن تواجهها. لهذا كان الهدف الأول بلاغ هذا الحق، ودور العالم أو دور الأمة أو دور كل فرد في الأمة أن ينقل هذا الحق لغيره، حتى يكون سببا في هدايته وإنقاذه من جهالاته ومن ظلمه ومن ظلم الظالمين من حوله. الأصل دعوة الحق. لما دخل المسلمون بلاد السمرقند وهم يعلموا أن هذا ليس منهج الإسلام، رفعوا شكوى لعمر بن العزيز. كانت الشكوى في الأرض بأسرها، لا ترفع لا لهيئة أمم ولا لعصبة أمم ولا لعصابة أمم، إنما كان الحل لمشاكل البشرية في أيدي أمة سيد البرية التي سادت الأرض بهذا الحق، التي سادت الدنيا بهذا الحق، التي سادت الدنيا بهذا العدل الذي لم تراه البشرية قبلها ولا أحسبها تدركه بعدها. هذه الأمة المصطفاة التي رسم لها قواعد العدل ربها لم ترسمها لنفسها، وضع لها أصول الأخلاق خالقها فسمى بأخلاقها، بيّن لها مكارم الأخلاق نبيها الذي ما جاء ليرسي قواعد الأخلاق، إنما جاء كما جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق، جاء ليكملها ليرتقي بها ليسمو بها إلى أعلاها إلى أقصاها. هذا هو المنهج الرباني، هذا هو دين رب العباد. لما عرف أهل السمرقند هذا من أخلاق المسلمين، رفعوا شكوى في جيش المسلمين لحاكم المسلمين عمر بن عبد العزيز أن هؤلاء القوم دخلوا البلاد عنوة، والبلاد التي فتحت عنوة لا أحكام تختلف عن التي فتحت دعوة وصلح أو صلح أهلها على ما هم عليه. فلما بلغته هذه الشكوى ما نام، بل على الفور أرسل لقائد الجيش وحاكمه، كيف خالف لله أمرا، كيف خالف لله أمرا. أقول هذا حتى تعلم أهل الإسلام أن نصرتنا وعزتنا ومنعتنا ليست بطول ألسنتنا وليست بقوة أبداننا ولا بفتوتنا ولا بعدواننا، إنما قوتنا بالتزامنا واعتصامنا بوحي ربنا وأخلاق ديننا. هذا هو السبيل، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال لن تسعوا الناس بأموالكم، بالعطايا بالنفقات أبدا، لن تسعوا الناس بأموالكم، وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بسط الوجه وحسن الخلق. بأخلاق الإسلام ساد المسلمون الأوائل، ونرجو الله أن يحذب ويغير من أخلاق المسلمين الآن، وأن يسعى كل مسلم ليجعل من نفسه أسوة للعالمين، أسوة للآخرين من أهل الإسلام ومن غيرهم. عمر بن عبد العزيز يحاكم قائد الجيش ويصدر الحكم من القاضي المسلم لبلد فتحت وظاهر الأمر أن الدين فيها دم، يقاضى القائد. كيف دخل البلد عنوة وخالف السنة؟ الأصل فينا الدعوة، فهل لا دع الناس قبل أن يقتحم ديارهم أو يدخل عليهم؟ صدر الحكم برجوع الجيش ودعوة أهل السمرقند، وهم على الخيار، إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا حملوا السلاح على المسلمين ليمنعوهم من دعوة الحق، وعندها يجب القتال على المسلمين نصرة للحق ونشرا لهذا الحق بهذا المنهج الرباني البسيط السهل. بهذا المنهج الرباني يصدر الحكم فينسحب الجيش، فلما هم المقاتلون بانسحاب إذا بأهل السمرقند يتعلقون بالجنود ويرسلون لعمر في مظاهرة عامة، يا أمير المؤمنين دع لنا هؤلاء القوم، فوالله ظنناهم غزاة فما وجدناهم إلا هداه، ما تطلعت عين واحد منهم لمال غيره ولا لمرأته ولا لعورته ولا لبيته، ما اهتم أحدهم بشيء من حطام الدنيا، إنما سموا على ذلك كله. كان همهم نشر الحق، إبلاغه، دعوة الخلق، إبهار الخلق بأخلاق سادة الخلق، بإخلاق أخلاق أهل الحق، حتى يعلم الجميع أن الذي أدبنا والذي ربانا هو ربنا. لو وجد الناس منا هذه الأخلاق ما وجدنا من يتمطع الآن أو يتمطع ويسب منهج الإسلام أو دعوة الإسلام أو حكم الإسلام. سبوه بنا بسوء أخلاق بعضنا، فنسب للإسلام ونسب للمسلمين فئات وفئام علوا بلاد المسلمين، ساموها بالنار والحديد، وتحدثوا باسم الإسلام على أنهم مسلمون، وهم أعدى ما يكون لدين ربهم. هذا واقع الأمة. فصار من قادتنا من لا يصلح أن يكون قدوة لولدي. نهيك عن أمتي، نهيك عن غيري، نهيك عن عدوه. أمة الإسلام الأولى كان القائد والجندي على مستوى واحد من أخلاق، على سمو أخلاق عالي، لأنهم ربوا على هذا الوحي. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما أسلم أحد إلا وتلقف وتابع ورقم تصرفاته ليصل إلى موهبته فينميها، حتى يسمو بها، حتى يكون قدوة فيها، حتى يكون إماما من خلالها. رب العباد ما وهبنا المواهب لنعطلها، لنضيعها، لتفنى أعمارنا دون انتفاع بها. وهبنا هذه المواهب لنقيم بها أمة، لنقيم بها بشرية، لنخرج الناس بها من الظلمات إلى النور، لنخرج الناس بها من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لنخرج الناس بها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج الناس بها من جور واقعهم وجور أديانهم إلى عدل ربهم، إلى عدل دين خالقهم الذي ارتضاه لهم، الذي ارتضاه لهم. بهذا المنهج الرباني تحرك سلفنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يربي على هذا الأمر أصحابه. فما أسلم صاحبي إلا وبحث عن موهبته فنماها، نماها من موقف يستنبط موهبته. والصحابة تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كل من يدخل في الإسلام يبحث أولا أين موضع موهبته لتستفيد به الأمة، لننميها فيه، لنعامله من خلالها، لنجعلها التكأة والمسند الذي نتكئ عليه في كل معاملاتنا معه. فإذا سما في خلقه الموهوب والذي أعطاه الله فيه عزما عاليا لا محالة فاق به غيره، كان ذلك سندا له في كل معاملات الناس معه. فأيما خلق معيوب منه ظهر أو سوء خلق منه بدأ، نضعه أمام خلقه الموهوب ليمحى أولا بأول، فتتآلف القلوب وتترابط القلوب، لا تختلف ولكن لتأتلف. أقول لا تختلف، لا لتختلف ولكن لتأتلف. رب العباد شرع شرعا ضمن به تلاقي قلوب الخلق. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالأموال لا تؤلف القلوب، إنما الذي يؤلف القلوب علام الغيوب وحده وبمنهجه وحده. ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. رب العباد علمنا أن قرائن التأليف منشأها حسن الخلق، حسن الخلق، بل جعلها دين. فالمؤمن ألف مألوف، لا بد أن يألف ألف مألوف، يحب الناس ويحبه الناس، يحرص على الناس، يسع صدره كل الناس. هذا أصل في ديننا، هذا أصل في ديننا. ولذلك لما مدح النبي أصحابه ما مدح صحابيا بالكمال، فالكمال له وحده، ولا مدح صحابيا بالعصمة، فالعصمة للأنبياء ولا عصمة بعدهم، لكن مدح كل صحابي بموهبته. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمة أبو بكر، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، أقدرهم على فض النزاعات بين العباد، وأفرضهم زيد بن ثابت، أعلمهم بالفرائض والمواريث، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقف كل صحابي قادم، يأتيه وفد عبد القيس فيفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن القوم لما وصلوا الشوق قد ملأ قلوبهم على رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسلمين لم يروا رسول الله قبل ذلك، الفرحة باللقاء. أيما إنسان منا كان مكانهم ماذا أصنع؟ سيدع جمله وبعيره وحمله ويجري ليغنم لحظات يملي فيها عينيه من أحب العباد إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قد حدث، الوفد كله جرى وتركوا جمالهم دون قيد، الكل جرى ليصفر بنظرة في أعجل وقت ممكن لوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليستمتع بالجلوس إليه والأنس بعزب حديثه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا ونحن الذين لم نراه كم مشتياقنا يجعلنا نضحي بأموالنا وأولادنا وحياتنا في سبيل رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. بأبي هو أمي، هذا ما فعله القوم إلا واحد يسمى الأشد، أشد عبد القيس، لم يفعل فعلهم، بل تتبع رحالهم وجمالهم فقيدها واحدا واحدا، وجاء للنبي بعد أن فرغ من ضبطها وحمايتها بهذا القيد، جاء للنبي يسلم آخر القوم. النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف استنبط موهبته فقال: يا أشج، فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. رجل بكى قال: يا رسول الله، أمكتسبتان أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. إذا ندرك كل إنسان فينا جبل على خلق موهوب، مطلوب تنميته، مطلوب البحث عنه، مطلوب التنقيب عنه حتى نصل إليه، لأن هذا مصدر قدوتنا للناس، مصدر أسوتنا للناس، الذي يجعل الأمة لا تستغني عنا بسببه. علي بن أبي طالب لما وهب على سبيل المثال موهبة فض المنازعات، كان عمر بن الخطاب رغم قوته في الحق وأقواهم في الحق، عمر كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، رغم قوة عمر في الحق لكن لا طاقة له على فض النزاعات كعلي بن أبي طالب. فكان يقول رضي الله عنه: إذا أعضلته معضلة أو عرضت له مشكلة، يقول: معضلة ولا أبا الحسن لها. بل كان يدعو ربه يقول: اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، ليس فيها أبا الحسن، المشاكل التي تعرض من يقوم على حلها إن لم يقم عليها الموهوب فيها، إن لم يقم عليها الموهوب فيها. نعم إخواني، نعم مستمعي الكرام، رب العباد أراد بهذه المواهب أن يضمن للأمة حين وزع المواهب على العباد الكفاية في كل باب، ففي كل باب تحتاجه الأمة سنجد في الأمة مواهب تكفيها. هذا أصل عظيم الناس عنه في غيبة، الناس عنه في غيبة، غيبة كبيرة جدا. الأمم والحضارات التي قامت على هذا الجانب، إذا أحسن القادة في بلد اغتنام مواهب الموهوبين في مجال بعينه كالصناعة، قامت في الأمة حضارة في الصناعة، في النحت قامت في الأمة حضارة في النحت، في الزراعة قامت في الأمة حضارة في الزراعة. الإسلام يعلمنا اغتنام جميع المواهب في كل أبوابها وفي كل اتجاهاتها، حتى يوجد في احتياجات الأمة كلها من يكفيها المؤنث بموهبته. نعمة من أعظم نعم الله على الأمم غابت عنها الأمم. كم من مواهب عاشت بيننا وماتت
لم تنتفع أممنا بها لأننا عطلناها وضيعناها، صاحبها جهلها ومن حولها جهله بها، وغابت عنه وغابت عنهم حتى عاش ومات ما قدم لرب العباد شيء ولا قدم للعباد شيء. الإسلام يعلمنا كيف نغتنم هذه المواهب كلها في نص آية واحدة، يقول فيها تعالى خذ العفو، خذ العفو، اقبلوا هذه الزيادة عند كل موهوب، نموها نموها حتى ارتقي. بل هناك موهبة عامة علمنا الإسلام إياها ما خلا منها أحد إلا القليل النادر، موهبة القلب، موهبة الإيمان، موهبة اليقين. فالإيمان يعطي قوة ويعطي طاقة ويعطي عزم ويعطي إرادة ويعطي همة لا يعطيها غيرها البتة. فصاحب العزم بإيمانه يضعف عزمه، وصاحب الهمة بإيمانه تضعف همته، وصاحب الإرادة بإرادته بإيمانه تضعف إرادته. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا من واقع الناس، وعلم أثر الإيمان في تقوية الإنسان، التقوية المادية، التقوية المعنوية التي تشحز همم الطاقات وتأخذ بنواصي العباد إلى أعلى المراتب. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع علو سمو بالإيمان وبالعلم. فما يضيفه العلم للإنسان من عطايا قليل أمام ما يضيفه الإيمان للإنسان من عطايا. لذا قدم الإيمان في الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان العلم يرتقي بالجاهل ليجعله حاصل على شهادة لصنص البكالوريوس، ويرتقي بصاحب البكالوريوس ليحصل على الماجستير والدكتوراه، ويسمو بعلمه ويسمو بملكاته وبإمكانياته، فإذا كان العلم يسمو بنا هذا السمو فالإيمان في عطاياه أشد. علم النبي هذا من خلال وحي ربه، فتعامل مع أصحاب المواهب من هذا المنطلق، المنطلق الإيماني. أردت أن أضيف هذا المعنى الليلة حتى تتعلم الأمة كم المواهب المدفونة فينا، وحتى يتعلم حكامنا أن في الأمة طاقات لو أحسن اغتنامها ما فاقت أمتنا أمة، وما تقدمت على أمتنا أمة. الإيمان يعطي طاقة فوق طاقات العباد. إذا كان الكفر قد تقدموا باغتنام مواهب أبنائهم، فكيف بالمؤمن الذي يضعف الإيمان طاقته ويضعف الإيمان موهبته ويرتقي الإيمان بهمته وعزمه إلى أعلى المراتب؟ أقول الإيمان. الصحابة لما أحسن النبي اغتنام مواهبهم وطاقاتهم وإمكانياتهم تحولوا تحول عجيب، حتى صارت قوة الرجل قوة العدد من الرجال، وهو رجل واحد قد يكون ضعيف البنية ضعيف الجسد، لكن قوة إيمانه تجعل من جسده قوة غير عادية غير عادية. أبو ذر الغفاري كان ضعيف الجسم، وحين طلب الإمارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعملني في الوظيفة، قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، ضعيف عن تحمل هذه المسؤولية، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ويحسبها على الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه إمارة لأن أهليته لا تستقيم مع هذه الإمارة. أبو ذر رغم أنه من السابقين الأولين من المهاجرين، رابع من أسلم، يقول عن نفسه كنت يوما رب الإسلام، ومع هذا أبى النبي أن يوليه الإمارة، ووصفه بهذا الوصف إنك امرؤ ضعيف. ضعفه كان في إيه؟ في هذا الباب، هذه نقطة ضعفه، وليس الضعف فيه عام، وإلا فقد كان أبو ذر أصدق الناس لهجة وأقوى الناس في مواجهة الظالمين بكلمة الحق. وهذا بل هذا مجال موهبته، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر قل الحق وإن كان مرا، من موقف رأى منه في بدء الإسلام، قل الحق وإن كان مرا. فصار أقوى الناس في قولة الحق، حتى وصل للمرحلة التي صار عندها موصوفا بنعت النبي له: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أحدا أصدق لهجة من أبي ذر. فيش واحد أصدق من أبي ذر. نعم نعم. ورغم هذا الضعف في جانب الإمارة، ورغم هذه القوة في قولة الحق، ورغم ضعف بدني، حين جد الجد واحتاج الأمر لعزم، كان عزمه هو الذي يقوى به بدنه ويقوى به عطاؤه. يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفي أثناء الطريق تمرض ناقته فيتخلف عن الركب يعالجها، فلما خاف انفلات الركب بعيدا عن ناظره وعدم قدرته على إدراك، لم يجد حيلة كيف يخلص، فذبح الناقة وشف لحمها وحمل حملها ولحمها على كتفيه وسار يلحق بالركب. ناقة قوة عجيبة، هو ذو ضعيف، هو أبو ذر ليس غيره، حتى إنه يسير، فمن شدة الحمل عليه تحفر قدماه الأرض فينهال الغبار من فوقه. فلما أناخ النبي والركب رحالهم في أقرب بريد، ورأى غبار يأتي من بعيد، والنبي ينظر لأصحابه ثم يقول: كن أبا ذر. فلما دنا إذا به أبا ذر قال: جئت وحيدا وستموت غريبا وستبعث يوم القيامة وحيدا. وحيدا لعطائه لربه، لقوة إيمان حملته على فعل هذا. ليس أبو ذر وحده، كل الصحابة الإيمان كان هو الحامل لهم على تحمل ما لا يتحمل الخلق، والقرآن صرح بهذا والسنة صرحت بهذا. ففي القرآن الكريم جعل الله تعالى فرض الجهاد على المسلم من الأوائل في مواجهة العشرة. قال تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. جعل الواحد في مقابل العشرة، إن واجه 10 حرم عليه الفرار، إن زاد العدد عن 10 أبيح له الفرار. لكن أقول ما هو أشد، رغم أنه أبيح له الفرار ما ثبت أن الصحابي واجه أكثر من 10 وفر، بل منهم من واجه 100 و200 ولم يفر. ففي غزوة ذي قرد أو ذي قرد، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه يجري إليه خادمه يقول: يا سلمة، جيش من قريش من 100 مقاتل دخلوا المدينة بليل فسرقوا إبل المسلمين، إبل الغنيمة، إبل الزكاة، سرقوها وهربوا. سلمة يسمع الخبر لا ينتظر قدوم جيش المسلمين، يقول: اذهب فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينتظر قدوم الجيش، فجرى يلاحق جيش المشركين وحده، لم يذهب لبيته ولم يحضر سلاحه، كيف يقاوم جيش 200 مقاتل مسلحين ومعهم الجمال ومعهم الخيول وهو وحده على قدميه؟ لم يزل يطاردهم ويرميهم بالحجارة حتى صار علما على رماة الحجارة. أقول لشباب الانتفاضة: إمامكم في هذا سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع أول من أقام هذه الانتفاضة، انتفاضة الحجارة، يلاحق جيشا بأكملهم الحجارة يرميهم حتى أعياهم برميه، فكلما اشتد عليهم ضربه بالحجارة خلفوا بعض الجمال وبعضها وبعضها حتى خلص الجمال كلها. خادمه هو في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم يلقاه صحابي جليل يقال له أبو قتادة، فيسأله ما الخبر، فقص عليه الخبر، فركب فارسة وجرى ليدرك سلمة، أدركه وهو في آخر رمق في القتال والمعركة تنتهي، فانهال بسيفه مع سلمة، سلمة يرمي بحجارة وأبو قتادة يبارز بسيفه وفرسه حتى خلصوا الجمال كلها وأخذوا غنائم من جمالهم، وفر القوم هاربين، وجاء النبي بجيشه صلى الله عليه وسلم وقد انتهت المعركة، انتهت برجلين. الرجل الأول واجه 200 وحدة ساعات، ثم جاء الآخر فأعانه فأجهزوا على الجيش وانتهت المعركة برجلين أمام 200. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهما: خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، خير من قاتل راجلا، إمام جيش المشاة على مر التاريخ الإسلامي كله سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة. انتهت المعركة برجلين. أي قوة هذه التي تدفع إنسان ليواجه 200 وحدة؟ 200 وحدة، بل كان الرجل منهم يعد بألف، لا لقوة بدنه ولكن لقوة إيمانه وعزمه. حين كثر عدد الفرس أمام جيش خالد بن الوليد في حربه معهم في إحدى الغزوات، أرسل لأبي بكر الصديق يطلب مددا، لأن عدد الجيش تضاعف كثيرا عدد جيش المسلمين، فأرسل الصديق له رجلا واحدا ومعه رسالة، القعقاع بن عمرو، قال: يا خالد، أرسلت لك رجلا بألف رجل، فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. هذه النوعية التي ربيت على الإيمان وبلغ الإيمان في القلوب غايته وبلغ العلم بالحق في القلوب غايته حتى سمت أخلاقهم وعلت ملكاتهم حتى وصلوا للمرحلة التي صارت قوة الإيمان مع قوة اليقين والعلم تجعل من الرجل منهم أمة واحدة، كما قال تعالى عن نبيه إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أمة، الفرد بأمة. وقد كان نظرة الصديق الثاقبة في معرفة معادير الرجال ومعرفة أفضالهم، كما قال عمر في حق أبو بكر: يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. تحسم المعركة بالقعقاع وخالد، حين طلب قائد جيش فرس مبارزا فخرج له خالد يبارز، والكافر لا عهد له ولا ذمة، اتفق مع عوانه على حيلة ليأخذ خالد غيلة من وراء ظهره يقتله من لم يبارز، فطن لهذه الحيلة القعقاع، فلما هم بضرب خالد من وراء ظهره إذا بالقعقاع يعد العدة وهيئ الناس فئة معه فيتلقاهم قبل أن يصلوا لخالد، فاستفر خالد بقائد الجيش الذي اعتمد في قتاله على الحيلة والخيانة، فلما رأى هذا المشهد أسقط في يده، لم يقوى على مبارزة أمام خالد، فإذا بخالد يقفز عليه بفرسه فيأخذه تحت إبطه حيا أسيرا، فلما رأى الجيش هذا ولوا هاربين في فتح مصر، حين طلب عمرو بن العاص مددا وجيشه قيامه 4000 سواجه أهل مصر 6 مليون في هذا الوقت، يطلب مددا من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فيرسل له 4 يقول له: أرسلت لك 4 رجال بـ4000 رجل. فالرجل بإيمانه صار عطاؤه وصارت قوته أضعاف أضعاف ما يعطي غيره. أقول هذا من خلال نص القرآن. فلما انحدر الإيمان في قلوب الأنام خفف الله الحكم عنا، فقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مش ضعف في البدن، وإلا فمنا من هو أقوى من الصحابة بدنا، الضعف في الإيمان. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، دع الواحد برجلين. فأقل الإيمان يعطي المسلم قوة ضعف غيره من الرجال. أقول أقل الإيمان وأقصاه يرفعه 10، 100، 1000. كل هذه القوة وراءها الإيمان، وراءها اليقين. الإيمان والعلم اليقين من خلال الوحي الرباني. هذه مسألة في منتهى الخطورة، لو فطن الكفار إليها لجلدون عليه بالسيوف. أسوقها لأمة المسلمين حتى نتعلم جانبا من ديننا الذي غيب عنا. قوة الإيمان تعطي الإنسان قوة غير عادية في بدنه، في عطائه، في عزمه، في إرادته، في همته. الصحابة رضي الله عنهم لما ارتقى إيمانهم وعاشوا لربهم سنين وربوا في كنف الوحي سنين، لم يعرفوا غير ربهم وغير دينه، لم يتعلموا خليط من الديمقراطية والاشتراكية والفتة واللحم والملوخية، ما يحدث الآن من خلط عجيب في أخلاقيات الناس حتى لا ترى لها لون ولا طعم ولا رائحة. السلف ربوا على وحدة التلقي، لا يربينا غير ربنا، هو الرب المربي، لا منهج لنا غير منهجه، لا أخلاق لنا إلا ما ارتضى لنا من أخلاق، لا مرجعية لنا إلا دين رب الأرباب، لا حكم لنا إلا حكمه، ولا أمر لنا إلا أمره، وليس لنا من حياتنا نصيب ولله فيها كل نصيب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. على هذا المنهج الرباني ربوا، وإلى هذا المنهج الرباني دعوا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا المنهج الرباني العالي السامي الذي ارتقى بأخلاق الصحابة لحد عجيب يحدثنا عنه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حين التقى به جماعة من التابعين، قالوا لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا معه وفعلنا من التضحيات ومن العطايا ومن. فعلمهم حذيفة درسا، قال لا تقول ذلك، فوالله لقد رأيتنا يوم الأحزاب. حكى موقف عجيب. كيف بلغ عطاء الصحابة المادي ما يفوق طاقات البشر جميعا. لو رأيتنا يوم الأحزاب، ماذا حدث يوم الأحزاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأن قوى الأرض وحلفاء الأرض قد تحالف عليه، قريش، وحرض اليهود كل قبائل العرب المتناحرة المتناسرة المتصارعة، وجمعوها جميعها في مواجهة النبي وصحبه. وهذا حال أهل الباطل، لا يجتمع بينهم على شيء إلا على عداء الحق وأهله. فلأول مرة تجتمع كل قبائل العرب، قريش وغطفان وتغلب وهوازن وبكر وسعد ورعد وزكوان وغيرها من القبائل، ومعهم اليهود ومعهم الأحابيش شاركوهم في القتال، ومن ورائهم الفرس والروم بالدعم المادي والدعم العسكري والدعم المادي الاستشارات العسكرية. وإذا لأول مرة يتحرك جيش للحلفاء، رب اللي بتسمهم الأحزاب، يتحز أهل الكفر كل الطوائف على من؟ على دعاة الحق، على دعاة الحق. الكل يتحزب، تحزبوا إن كان لكم قوة بتحزبكم فقوتنا بربنا، كما قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. تعذبوا وتحركوا للمدينة ليحاصروا أهلها حتى يقطعوا خضراء المسلمين مع الأزهار الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة عددهم قليل، قرية صغيرة
من قرى مصر لو طلب منها الآن أن تواجه أمريكا وروسيا وقوى الأرض مجتمعة ماذا يظن أهلها؟ سيهلكوا من الخوف قبل قدوم الجيوش عليهم. فكيف يتحالف الحلفاء الأرض على النبي وأصحابه وهم في قرية واحدة في المدينة المنورة، فيأتهم من كل الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه عيونه الخبر فيجمع أصحابه، ماذا نصنع ماذا نصنع، أشيروا علي أيها الناس. يجمع مجلس الحرب يسألهم كيف نواجه، فيشير عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول يا رسول الله لقد حفظ الله المدينة بحرتين، حرة شرقية وحرة غربية، حرة جبل واقف يصعب نزول جيش منه، وفي الجنوب حرة جنوبية لكنها لا تغطي المنطقة بالكامل، الجزء الباقي فيه يهود بن خريظة، وبيننا بينهم عهود على أن يحموا ظهورنا ونحن ظهورهم، لم يبقى أمامنا الجبهة الشمالية. قال يا رسول الله كنا نقاتل في فارس قديما فنحفر خندق إن كان جيشنا أقل من جيش عدونا. فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ودعا أصحابه لحفر الخندق بعرض المدينة، مسافة تقترب من 10 كيلو، بعمق الخندق وبطوله على أقل تقدير قيل 6 متر × 6 متر أو 10 متر × 10 متر، عرضه وعمق في صخر يمتنع عن المعاول، مطلوب حفر الخندق في هذا الظرف وفي هذا الجو وفي هذا الصخر، مطلوب الحفر ومطلوب الفراغ منه قبل قدوم الجيش. لو جئنا الآن بأعظم مقاول مع الآلات الحديثة طلبنا منه حفر خندق كهذا كم يستغرق؟ سألت أحد المقاولين قال على الأقل يطلب فترة سماح 6 أشهر. الصحابة كان المطلوب منهم الفراغ من حفر الخندق قبل وصول جيش المشركين من مكة إلى المدينة، والمسافة بتستغرق عندهم 11 يوما. فاستعان الصحابة بالله وبدأوا الحفر بكل ما أوتوا من قوة فكانوا يحفرون الحفر ويتغنون، يحفروا الليل والنهار، واصلوا الليل بالنهار في الحفر متى ناموا. كان الرجل منهم ينتظر صاحبه الذي صعد بالتراب إلى أعلى حتى يرجع فينام في الحفر، فيمر النبي النبي عليه يراه نائما فينضح بالماء كما يقول حذيفة، يقول قم يا نومان قم يا نومان، يداعبنا بهذا. لكن فهم الصحابة أن الإغفاء فيها النفس ترجع لباريها، تعود للجسم، يتحول الجسم الذي كان في قمة الإعياء والتعب لقمة النشاط من جديد. كانوا يعيد نشاطهم بإغفاءات بسيطة جدا، لا بنوم وركون. طاقة الإنسان عالية إذا أحسن اغتنامها، الصحابة اغتنموا هذه الطاقات، ظلوا يواصلوا الليل والنهار حفرا، هذا الجهد المضني وليس حفر عادي، ده حفر بسرعة ونهم. فكان الرجل منهم لا يحمل حمل الناس العاديين، يقول أنس كان عمار بن ياسر يتغنى أمامنا يوم حفر الخندق بأبيات لابن رواحة فيها يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال فكنا نتغنى معه فيحمل رجل منا حمل رجلين، وكان عمار يحمل حمل رجلين منا، أي حمل 4 رجال. إنسان بيحمل حمل رجلين ويواصل الليل بالنهار في العمل، من منا يتحمل هذا؟ لكن طاقة الإيمان وقوة الإيمان في القلوب أعطتهم هذا الزخم الكبير وهذا العزم العالي حتى واصلوا. لو كان أحدنا مكانهم لطلب البارد والساخن وأكل من كنتاكي وأكل مش عارف وعلى أرقى مستوى. الصحابة كانوا يحفرون وزادهم قليل، يقول أنس ظللنا 3 أيام في الخندق نحفر بلا طعام حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا، حجر ليدخل المعدة في مكانها حتى يلتصق جدارها بالجدار الآخر، فلا يشعر بالجوع، فلا يشعر بالجوع. تربية ربانية، تربية طبية، يتعلم منها أطباء ما يسمى بالتدبيس الآن، تدبيس المعدة، لأنه يبعد عن الإنسان الإحساس والشعور بالجوع أو يقلل منه. النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحجر في بطنه ويربط عليه، يقول جابر: حتى أصاب النبي هزالا فانطلقت لبيتي مسرعا، فقلت لزوجتي: أليس عندك طعام؟ لقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هزالا كاد يسقط بيننا. قالت: يا جابر، عندي طعام يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين أو ثلاثة من أصحابه. قال: فانطلقت فرحا بذلا أخبر النبي الخبر، فقلت: يا رسول الله، عندي طعام يكفيك رجلين معك أو ثلاثة، فهل جئتنا فطعمت؟ يقول جابر: فإذا بالنبي ينادي: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. جابر يقول: فعدت بيتي وجلا، قلت لزوجتي: أليس عندك طعام غير الذي ذكرتي؟ لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجر الأنصار. قالت: والله ما عندي غير الذي ذكرت. يا جابر، أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطعام فيه رجلين معه ثلاثة؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يخذل الله نبيه. يا الله، أي إيمان هذا؟ أي يقين هذا؟ أي يقين هذا الذي ارتقى بهم لهذا الحد؟ إذا لن يخذل الله نبيه، كيف يخذل من نصر دينه؟ كيف يخذل من لا عمل له إلا نشر دينه؟ محال. ليعلم هذا دعاة الحق أنهم في معية رب معطاء كريم سبحانه وتعالى، لا حد لعطائه ولا حد لنصرته، بل لا نصرة إلا من عنده، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وما وإلا تفيد الحصر، أي ليس هناك نصر إلا من عنده، إلا من عنده، بدون تدبيره وتقديره لا نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده. إذا ندرك. يقول جابر: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرفع الغطاء عن الطعام بكاء حتى يأتيه، فلما جاءه رفع الغطاء وقال: بسم الله أطعم إخوانك. قال: فطعم الجيش كله وطعمت أهلي، وتفضل في القصعة أكثر مما كان منها. الشاهد أن الصحابة ظلوا في العمل في الحفر المتواصل حتى فرغوا من الحفر بعد ستة أيام. معجزة، معجزة تبين لنا مدى أثر طاقة الإيمان على قوة الأبدان الموهبة، أثر الإيمان، أثر اليقين العجيب. لو علمت أمة المؤمنين قدر ما فيها من قوة ما انتكست ولا ضعفت ولا انهزمت نفسيا ولا خارت لها قوة. ولله در الشاعر حين يقول: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، أأنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك، وتسألني عزائمنا إلى ما الجبن والخور، وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور، لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر، أخي إياك تسمعها ففيها السم مختبئ. ندرك أثر الإيمان على القلوب. خرج الصحابة من الحفر وقد بذلوا ما في وسعهم وأكرهوا الأبدان على العطاء فوق ما يفوق طاقة الأبدان، فرغوا من الحفر ولا قدرة لهم على سير، لا طاقة لهم على سير. وسنرى في هذه العجالة كيف خرجوا، على أي نحو خرجوا، بهذا الضعف الشديد في البدن، الإعياء الشديد في البدن، لكن قوة الإيمان ما زالت متقدة إن لم تواكبها الأبدان لضعفها، واكبتها بقوة عزم القلوب على العطاء. أقول هذا لتتعلم الأمة وليتعلم كل مسلم أن قوة الإيمان لا حد لها، وعطاء الإيمان لا حد له، والشيء الوحيد الذي يرتقي في الإنسان ولا حد له ولا نهاية هو الإيمان وقوة عمل القلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل ما منحنا الله من طاقات له نهاية، بعدها يضعف حتى البدن نفسه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى إلا قوة القلب. كلما زاد إيمانك ويقينك كلما زادت قوة قلبك، كلما زادت قدرته على الطاعة. زيادة الطاعة تقوي القلب، وقوة القلب تزيد الطاعة. معادلة مستمرة متوازية لا حد لها ولا نهاية، لا حد لها ولا نهاية. ومنها هنا كان عطاء الأنبياء هم بشر عطاء بلا حد، وعطاء حواري الأنبياء عطاء بلا حد لو قلنا بغيرهم. فكانت هذه النوعيات النادرة التي بلغت الثريا من رقي إيمانها وسمو أخلاقها، هذه العطايا كانت وليدة الإيمان. الصحابة فرغوا من الحفر وجلسوا ينتظروا قدوم القوم، وجاء القوم بقوة غاشمة، حاصروا المدينة من كل جانب، حتى يصف الله حالهم فيقول: إذ جاء يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من كل ناحية. ويصف المؤمنين فيقول: وإذ زاغت الأبصار، وجه من ولا من؟ من يواجه؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ضعاف الإيمان اختل توازنهم، حتى قال قائلهم: رسولنا أثناء الحفر لما آيت الصحابة قدية كما يقول أنس أخذ النبي عوالها فضربها فخرجت منها شرارة نور أضاء السماء، قال: الله أكبر، فتحت بصرة. الثانية: الله أكبر، فتحت اليمن. الله أكبر، فتحت المدائن عاصمة كسرى. يبشرهم بالفتح المبين لبلدان الأرض وهو في هذا الموقف العصيب. فيقول ضعيف الإيمان: رسول الله يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يقوى أحدنا على قضاء حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فينزل القرآن يحكي هذه المواقف يتتبعها أولا بأول. فضل صاحب الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سائل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أخبارك إيه؟ يعني هو حضرتك موضوع الحلقة جميل جدا
ارفع الصوت أخي.
التركيز يعني نفسي يكون في آلية في التعامل مع الطاقات المعطلة الأمة، يعني إزاي نقدر دلوقتي نتعامل مع المواقف اللي موجودة دلوقتي على الساحة والتحديات اللي بيقابلها الإسلاميين وقوة من بعد طبعا الأحداث الأخيرة دي، والجماعة اللي بيريدوا طبعا إن هم يفصلوا هويتنا الدينية خالص، وطبعا الدعوة موجودة جدا في جميع وسائل الإعلام. يعني مسألة إن إحنا نتعامل مع الحدث ده يعني إزاي نحمي الأمة من العلمانية، إزاي نقدر مثلا يبقى في آلية في التعامل. يعني أنا شايف إن في الفترة الأخيرة دي أرجعته من النتيجة الأخيرة بتاعة التعديلات، وبعضهم حاول التقليل من شأنها في محاولة لإخفاء خيبة أملهم بدعوى أن الخلاف منهم وبينهم قالوا لا كان فنيا لم يصل إلى الجمهور الواسع، فإن الأكثرية أقامت مندبة واحتقرت اختيار الشعب واتهمته بالجهل والرعونة واتباع الخطاب الديني، واللي قال نعم ده عشان يعني بلاحظ إن هم دايما بيسلطوا الضوء على الحتة دي لعمليه تثبيت همم الامه وزياده يعني التعجيز. يعني فانا بلاحظ ان الاشاره للخطاب ده مهم جدا في الوقت ده، ان احنا يكون في اليه معينه لاثاره الطاقات المعطله لتحفيز الهمم لمواجهه المشروع العلماني، ازاي ننهض بالامه، ازاي نتعامل مع الذين يملكون لسان الطويل دون شعبيه حقيقيه. بدات التلكيكات العلمانيه من الان لاستباق الهزيمه في الصناديق الحره، وهم دايما بيحاولوا يشوفوا عمليه التلكيكات. انا نفسي برضو ان اي متحدث، ايوه استاذه
اتفضل،
يعني اي متحدث يتحدث باسم الاسلام ان يكون يدع لسانه يعني خلف قلبه في الوضع ده، لان يعني حسابه ان اي لفظ بيتقال بيحاول يتوظف توظيف غير صحيح، لان في تلكيك وفي عمليه يعني غير مسبوقه في المجتمع المصري في مساله يعني حرب التفريق وحرب التشتيت بين بالذات التيارات الدينيه، او الواقعه بين التيارات الدينيه عموما، او تشويه الدين، واخد بال حضرتك؟ يعني النقطه دي مهمه جدا عشان خاطر
طيب.
يعني
طيب. الناس وصلت رسالتك وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله تعالى يا اخوانا نحن لنا منهج، التدريس التأسيس قبل التدريس. الأمة الآن في أمس الحاجة لأن نؤصل لها الأصول وأن نبين لها القواعد التي غاب تدريسها عن الأمة سنين. ما أسوقه الآن تأصيل لمسائل في الأخلاق، تطبيقه على الواقع نسأل الله أن يهونه على الناس وأن يعينهم عليه إنهم قنعوا بهذا الحق وعرفوا أنه الطريق. فتتمة لموضوعنا، لأني مسألة أن آلية التعامل مع الأحداث باغتنام طاقات الناس هذا هدفنا من الحلقة، هدفنا من الحلقة أن نبين كيف أن في الأمة مواهب كامنة وطاقات، ندعو الجميع لحسن اغتنامها. قيادة الأمة إن استغنت عن أهل الإيمان أو حاربتهم أو همشتهم كما حدث في السن الماضي حرمت الأمة هذه الطاقات، رغم أنها قطاع كبير في الأمة. وأقول بالله التوفيق، من قر الإيمان في قلبه لن يقع على الأرض، لن يترك إيمانه لأحداث، وإن سيم العذاب فتثبيت الله تثبيت، وما سيم أحد من أهل الحق العذاب إلا وكان وراءه معية من ربه وعون ومدد من خالقه. هذا الأمر يجعل من هؤلاء قوة وطاقة مستمرة لن تقف لن تقف. وقد رأينا رغم كل الأحداث التي حدثت وكل التغييب الذي غيبه أهل الإيمان على الساحة العامة، مجرد أن انكشف الغطاء استبان للخلق جميعا كم أهل الإيمان في الأمة، كم الملتزمين في الأمة، كم كبير ليس بالقليل امتحن أو أخفى إيمانه. وهذه حقيقة لابد أن نقرها. الناس منعوا من الحج بسبب الإنفلونزا الخنزير وغيرها، ومع ذلك كانوا يضحوا بحياتهم ويضحوا بأموالهم طلبا لرضا ربهم، طلبوا رضا الله غاية. وفطر شعبنا المصري فطر إيمانية، أقول فطر إيمانية، في أكثر عصور بلدنا في عهد الفراعنة كان عند أهل مصر إيمان أن هناك رب هناك آخرة، حتى أن من مات منهم كان يضع له في قبره ما يحتاج إليه يوم بعثه من مال وذهب وأحجار كريمة وطعام. إذا كان هذا في أكثر العصور فكيف وقد دخل الإيمان القلوب؟ كيف وقد ساد الإسلام الأمة؟ كيف وقد علا نور القرآن قلوب الأنام؟ لن يقع على الأرض أبدا. أقول هذا لكل منازع، لكل نافر من صحوة الإيمان، شئت أم أبيت الإيمان قادم والإسلام قادم، والله يدبر لدينه والله يدبر لأوليائه. فالذي دبر لهذه الأجيال أن تثبت على دينها رغم السجون والمعتقلات والتعذيب والنكال هو ربها لا أحد غيره، فمن يرد قضاءه؟
من يدفع مراده؟ هو العلمانيين أو غيرهم؟ لا والله، لا والله، أقولها بما في حتى يعلم القاصي والداني أن القوة من الله وحده، فالقوة لله جميعا، هو القوي المتين. وعد بنصرة دينه وبنصرة من نصر دينه من أهل الإيمان، فلا محالة نصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذين آمنوا ده نص، فهل يخلف الله وعده؟ حاشا، حاشاه تعالى. ليعلم هذا القاصي والداني، ولنعلم أن الذي قوى الصحابة على هذه القوة وقواهم على هذه المواجهات كلها، وعلى مواجهة أهل الأرض وعلى تغيير أهل الأرض، قوة ربانية جعلها الله في إيمانهم وفي يقينهم، حملتها القلوب وتحركت بها الجوارح للحد الذي يحير العقل. أقول يحير العقل. يأتي وفد فارس يبلغ النبي الخبر أنه في الطريق إليه ليتفاوض معه، ليس عنده من يترجم ترجمة فورية، فيقول يا أبا هريرة تعلم الفارسية وكن بيني وبين القوم. في ظرف 15 يوما ما استغرقه القوم في الطريق تعلم الفارسية وترجم ترجمة فورية. بهذه القوة، بهذا الزخم الإيماني، أخذوا بكل العزائم. الصحابة خرجوا من الخندق ولا طاقة لهم على سير، لأن كل ما عندهم بذلوه. ومع هذا من تعين عليه عمل ما تأخر رغم الإعياء القاتل، رغم الإعياء القاتل. يعبر الخندق 4 رجال فيطلب أحدهم المبارزة، عمرو بن عبد الود، يخرج له علي بن أبي طالب ليبارزه، رغم أن علي شاب في 20 من عمره. وعمرو بن عبد الود كان معروف بأنه أكثر العرب مصارعة، ليواجهه علي فيقطع عنقه والكل يشهد. كيف واجهه وهو في هذه عالم العياء؟ ثم لما سقط عمرو بن عبد الود طلب من نوف المبارزة، فخرج له الزبير بن عوام، فأبى أن ينزل مع فرسه، والفرس 100 راجل. ومع ذلك لما رآه الزبير مصر على القتال على فرسه، غرز سهمه في الأرض وقفز عليه كقفز الزانة، وهوى على أم رأسه بضربة من سيفه، فلقت الرجل فلقين، قطعت الجمجمة والعمود الفقري حتى دبره، وقطع ظهر الفرس. فلما انفلق فلقين، من وراءه فر هاربين وعادوا مرة أخرى جهة المشركين. بهذه القوة وبهذا العطاء تحركوا، ما توقفوا، ما توقفوا لحظة. أحببت أن أذكر هذا، وإن كان الحديث بقية فما زالت معنى الآية تحتاج لشيء من التفصيل، وما زال الواقع يحتاج لإسقاط وتطبيق، والوقت بنا قد نفد والساعة قد حانت. ولا أملك إلا أن أقول أن في ديننا قوة، في ديننا قوة، في إيماننا قوة، في يقيننا قوة لا تعدلها على الأرض قوة. فهل عدنا لديننا أمة المسلمين؟ وهل عرفنا قدرنا؟ وهل عرفنا مكانتنا التي أرادها الله لنا وهيأنا بهذا الدين لها؟ هيأنا لنسود العالمين بهذا الدين، هيأنا لنكون هداة مهديين، هداة لكل الخلق، لا هم لنا في دنياهم ليحرصوا عليها ليلهث وراءها، أما نحن فهمنا صلاح العباد برجوعهم لدين رب العباد، بانتفاعهم بأوامر رب العباد، بإقامتهم لدين رب العباد الذي به تستغل الطاقات وتستغل مواهب العباد في نفع جميع العباد. أراد الله بهذا الدين أن ننصلح، وبصلاحنا نصلح العالمين. ما بعث الله نبيه لقومه خاصة ولا لشعب خاص، بل للناس كافة. قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دين ارتضاه رب العباد لعباده، أصلح به الإنس وأصلح به الجان، دين بعث للثقلين لا لثقل واحد. لذا جاء النداء 31 مرة في سورة الرحمن وحدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس. ينادى على الفئتين، ففيه صلاح الإنس وصلاح الجن. فإن استقام بدين الله الجان أفلا يستقيم به الإنسان؟ إن صلح دين رب الأنام لإصلاح الجان أفلا يصلح لإقامة الإنسان المنزل عليه أصلا؟ فإن لم ننصلح بدين ربنا فبأي شيء بعده ننصلح؟ قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إن حرمنا الحق عشنا عيشة الضلال، فكيف نصرف من شديد المحال؟ هل لنا رب من غيره؟ هل لنا ملكا غير ملكه؟ هل لنا لقاء إلا به؟ هل لنا حسابا إلا عنده؟ متى نفيق؟ وإلى ربنا نفيق. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى أمة المسلمين، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا وذرارينا من أئمة الهدى والرشاد. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.